أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان البحث بالنسبة لحقيقة العلم الإجمالي وشرح ماهية العلم الإجمالي، وأنه علم بالواقع أو علم بالجامع في البيت. تقدم معنا بالأمس ما ذكره المحقق صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، متعلق بالعلم الإجمالي هو الفرد المردد في البحث، وأشكلنا في مسار لأنه المتعلق أنه لابد، لأنه هو عبارة عن معلوم بالذات، لابد أن يكون متشخصا، ليش؟ لأنه هو نحو وجود في ذلك، والوجود سواء كان ذهنيا أو خارجيا لابد وأن يكون متشخصا، ضرورة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد لا في الذهن ولا في الخارج. آية يعني إذا وجود الشيء هو تشخص، وإذا ما كان متشخصا لابد وأن يكون متعينا في ماهيته حتى على سواء الذهن، باعتبار أن الماهية هي حد للوجود الخارجي أو الوجود الذهني. فإذا لم يكن هنالك تقرب في هذه الماهية في وعائها ولها حد وضابط في وعائها، سوف لا يكون المحدود بهذا الحد متعينا ومتشخصا، بل لا يكون موجودا. فإما أن نلتزم بأن العلم لا معلوم له، ليس له متعلق، وإذا إما لا يجب محصل، أو لا أن يكون له معلوم متعين ومتشخص ولا يعقل أن يكون له تردد فيه. إذا كل الكلام باسم المعلوم بالذات هي عبارة عن الصورة الذهنية، فلا بد أن يكون متشخصا وجودا وماهية، وجودا من الضابط الحمد الشائع الثاني كوجود تصديقي قائم في صفحة نفس اللي عنده العلم الإجمالي، وماهية اللي هي عبارة عن الصورة الذهنية اللي هي التي تحكي الخارج وتري الخارج فيه. هذا الذي تقدم نحن، ومن ثم وصلنا إلى قول المشهور أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع مع الشك في الخصوصية، أو أن الجامع ضمن إطار بين هذين الفردين ولا يتعدى ذلك. هذا القول الذهب إليه صاحب الكتاب ربما ينتصر له ويستشكل على الكلام الآخر الذي أورد عنه، من أن التردد وعدم التشخص له علمان أو له حيثيتان في العلم. الحيثية الأولى وهي حيثية الوجود، يعني التردد وجودان، وعدم التشخص وعدم التعين وجودان، وعدم التقرب للماهية في وعاء الواقع نفس الأمر وأوسع من وعاء الوجود الخارجي. ومرة أخرى لا، يكون التردد في أفق في نفس العالم فيها. يعني مثلا سير لو شاهدنا مثلا الشبح من بعيد، وشخص قاتل من بعيد، تردد عندنا بين زيد وعم، في عندنا تردد في قلبه، بس هون التردد ما أثر على وجود الآتي من بعيد في قلبه. لا، لأن التردد هنا في أفق نفس العالم والمتصور، وليس التردد هنا بالنسبة للوح الواقع والوجود الخارجي بالنسبة لهذا الآتي من بعيد. الآتي من بعيد في لوح الواقع ونفس الأمر وفي علم الله عز وجل مشخص أنه فلان الكذائي فيها، واضح محدد وجوده ومتقرر حينئذ ماهية أنه نفس هذا الشخص. وعلمنا شيء آخر، مش انه وقت اللي بنعلم حينئذ بيكون الواقع كذا، وقت اللي بنجهل يكون الواقع حينئذ على خلاف كذا، لا ليس الأمر كذا، بل الواقع ثابت بمعزل عن إحساسنا به وبمعزل عن إدراكنا وعلمنا به في البعيد. علمت مثلا جاء مثلا زيد من بعيد، أنا مش عارف في الواقع كان زيد، أنا تردد عندي الآن بين زيد وعمر في البعيد. هذا التردد إنما يكون بالنسبة للعالم العلم الإجمالي في أفق نفس العالم في البعيد، لا أنه يكون التردد بالنسبة للواقع ونفس الأمر في البعيد. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لم يتشخص وجودان وتحققان، مو أنه لم يتشخص في أفق نفس العالم في البعيد، فرق واضح فيما بين الموردين. والتردد إنما حصل لدى العالم بالإجمال، مو أن التردد حصل في واقع حينئذ تلك الحقيقة وذلك الوجود. هذا الوجود مردد واقعا أنه بنعمله زيد ولا بنعمله عمرو، هذا بيجي للهيولة ابتداء قبل ما أنه يصير عندنا وجود متقرر حينئذ وخرج من القوة والاستعداد إلى الفعلية. بنجي هيدي بنعملها زيد ولا بنعملها عمرو، ولا يعقل انها تنوجد وتقع على ترددها بين ان بتكون زيد ولا بتكون عمرو، صح؟ لا تردد لا وجودا وتحققا ولا بحسب الماهيه التي هي حد ذلك الوجود والتحقق والثبوت فيها. ليش؟ لانه مجرد ما وجد بده يتشخص، وبده يتشخص وبده يتحدد بحد ماهيه، اما ماهيه زيد او ماهيه حينئذ عمرو، لان الماهيه هي حد للوجود. ولما تشخص وجودا بدها تجي له ماهيه محدده بارزه وناصعه تشير اليه وتدلل عليه في البحر. بعدين اذا نحن جهلنا ولم نعلم انه زيد او عمرو، هذا ما له مدخليه حينئذ في ذاك الوجود المتقرر في وعاء نفس الامر بحسب التحقق والوجود الخارجي، غير انه نحن لم نعلم. فالدعوة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لم يتشخص في لوح الواقع ولوح الوجود الخارجي، مو أنه ما لم يتشخص عند العالم. شو دخل علمنا بالواقع؟ علمنا حينئذ عارض على الواقع، يضاف إلى الواقع، قد يصيبه وقد يخطئ. إحنا مذهبنا تخطئة مش بس بالأحكام، تخطئة بالأحكام وبالموضوعات أيضا في البيت بالنسبة لعلومنا، وليست علومنا دائما مصيبة. قطعا لا ينفك عن المعلوم بالذات بلا شك، بس هذا المعلوم بالذات قد يكون له مطبق في الخارج فيكون هذا العلم حينئذ صار، وقد لا يكون له مطبق في الخارج فيكون هذا العلم كاذب والذي يكون جاهلا به. اذا حاصل النقطه التي نريد ان نقف على هذا الاساس، حينئذ التردد كان في افق نفس العالم الاجتماعي، ولم يكن هذا التردد في لوح الواقع ونفس الأمر في الوجود، إنما يدعو إلى التشخص في لوح الواقع مش في لوح أفق نفس العالم في البيت، لأنه إذا ما في ترابط فينا بينهم. هذا حاصل النقطة التي حينئذ قد يتصورها البحر، إلا أن هذه النقطة غير ده. والمشهور حينما أشكلوا على صاحب الكفاية بما فيهم المعلقين على الكفاية في البيت على حق فيما أشكر به عليه، وذلك لأن ليس موضوع صاحب الكفاية هو حينئذ التردد بهذا المعنى فيه، وإنما التردد بحسب الواقع الخارجي. بدليل لأنه هو عم يحكي، لأنه عم ينظر الواجب التخييري التخيير الشرعي، عم ينظر بمسألة العلم الإجمالي بالتخيير الشرعي. شو في عندنا؟ من الواضح أن التخيير الشرعي مخير بين حينئذ هذه الخصلة من الكفارة والخصلة الأخرى، مثلا عتق رقبة أو إطعام مثلا 60 أو صوم 60 يوم. هذا التخيير بين هذه الخصلة مو أنه أمر بالجامع، إنه مو تخيير عقلي، هذا تخيير شرعي للخصية حينئذ مدخل في غرض المولى، بخلاف التخيير العقلي الخصية ما إلى مدخل في غرض المولى. بتصلي بهذه الحصة أو بتلك الحصة، هذا تطبيق بإيدك. غرض المولى كامل حينئذ في نفس إيجاد هذه الطبيعة وإخراجها من العدم إلى الوجود الممتد من الزوال إلى الغروب، أما إيجادها في هذه الحصة أو في تلك الحصة المكانية أو الزمنية أو بالهيئة الكذائية، هذه صارت مربوطة بالمكلف حينئذ في البعث، ليست في خصية مثلية في غرض المولى، ولا تكون محققة لغرض المولى فيها، بل محقق غرض المولى هو إيجاد تلك الطبيعة في الأمان، كما كنا ننظر بالنسبة لغرض المولى في رفع العطش اللي هو بشرب الماء، جبت له إيه بهذا الظرف أو بذاك الظرف أو إلى آخره، حينئذ ما إلى مدخله في تحقيق غرض المولى، واضح. وبخلاف التحرير الشرعي لا، للخصوصية مدخلية في الأمان، وكل من الخصوصيتان كل من عفوا الخصوصيتين الله يرحمه، وكل من الخصوصيتين لها مدخلية حينئذ في تحقيق غرض المولى، لأن غرض المولى كامل في الجامع، حينما قال المأذن رحمة الله عليه بأن التخيير الشرعي ليس مآله إلى أن الأمر بالجامع مع التخيير حينئذ بالخصوصيات التي ينطبق عليها الجامع، وإنما يكون الأمر والوجوب متعلق حينئذ بالفرد المردد على تردده في البين، على واقع تردده، ليس مو أنه مردد بحسب المكلف وأما في الواقع لا يكون فيه، لا، واقعا كان حينئذ على تردده في البين. ومن هنا مشهور المعلقين حينئذ على الكفاية أشكل عليه بهذا الإشكال، أنه شو مقصودك المردد، مفهوم المردد هذا معين ليس مرددا، يعني وين بتخضع في البين، المفهوم المردد يكون مفهوما معينا، واقع المردد في البين هذا واقع المردد لا وجود له، ليش؟ لأن الوجود يعني التشخص والتردد على نقيض مع التشخص وعلى تنافي مع التشخص، سواء بحسب الوجود الذهني أو بحسب الوجود الخارجي، فإن الوجود يدعو إلى التشخص في البين، والتردد يتنافى بالكلية مع التشخص. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها، فحينئذ هذا الوجه لا يرجع ليه محصل احتمل في كلمات بعضه، وأنا نسيت نديره إنه قد يعني قد ما فينا نجيب كل شيء يقرب الفكرة أكثر لا بأس. طيب هلا خلصنا من كلام المشهور من أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع مع الشك بالخصوصيات التي يحتمل انضباط الجامع عليها في ننتقل إلى ما ذهب إليه المحقق العراقي. المحقق العراقي إذا جينا لظاهر كلامه هكذا، إذن أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع مش بالجامع، لا بالواقع، مش بالفرد المردد، يتعلق بالواقع على تعينه وتشخصه. عجيب. فإذا كان الأمر كذلك، شو فرق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي في البحث؟ يقول المحقق العراقي الفرق بينهما كالفرق حينئذ بين الإحساس الواضح والإحساس المشوب اللي فيه قدرة فيه، يعني مرة مثلا بتشوف صوتك في المرآة، مرة المرآة مصقولة جدا في البحث، مرة لا مغرشة من أيام من 5 سنين هيدي المرآة، بكل حالتين شفت صورتك بالمرآة، مرة شفت صورتك على غريش، مرة شفت صورتك بشكل واضح حينئذ في المرآة، كل منهما حينئذ صورتك المنطبعة في المرآة. فنقول العلم الإجمالي علم بالجامع والعلم التفصيلي علم بالواقع، لا، كل منهما علم بالواقع، الصورة المنطبعة بالمرآة، بس هذه الصورة فيها قدرة وفيها غباش وتشويش أو واضحة في المرآة، إذا كان فيها تشويش هذا علم إجمالي، إذا كانت واضحة جدا فإذا علم تفصيلي حينئذ في البحث. هكذا أفاد المحقق العراقي. ثم له التعبير أنه قد بلغني أنه بعض المعاصرين وأصدر الميرزا رحمة الله عليه، قد بلغني أن العلم الإجمالي لا مش متعلق بالواقع وإنما متعلق حينئذ بالجامع، ثم يذكر نقدا على هذا الذي أفاده الميرزا. قبل ما نوصل ليه النقد لا بد وان نبين حقيقه ما هو منظور ومقصود المحقق العراقي الله، وقصده بالاحساس، ما الاحساس هذا الشبح الاتي من بعيد في البحر. العلم التفصيلي اعلم بان الاتي من بعيد هو زيد، الانسانيه الموجوده ضمن زيد، يعني حصه من الانسانيه اللي هي كامنه في زيد، هذا علم تفصيلي واضح. لو كان بايدي مثلا ناظور وشخص ان الاتي من بعيد هو زيد في البحرين، هذا علم تفصيل. إذا لا لم يكن واضح عندي زيد ولا عمرو، هذا علم شو إجمالي. بس وين تعلق العلم الإجمالي؟ مش تعلق بجانب، تعلق بواقع ذاك الآتي من بعيد في أبين. لماذا؟ لأن الذي يمشي الجامع لا يمشي، هنا تمشي حصة حينئذ الجامع ومصداق حينئذ الجامع، الكل لا ينوجد في الخارج إلا من خلال مصادقه في البيت. وأما نفس الكل ككل لا يمشي، ما إلوش كل هذه الخصيات والامتيازات التي يلفظ، إنما هو جامع حينئذ لهذه الحصص والأفراد. فالآتي من بعيد هو زيد، إذا علم تفصيل الآتي من بعيد مردد بين زيد وعامر، إذا هو العلم الإجمالي. بس آتي شخص، فالعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي تعلق بواقع ذلك حينئذ الشخص. بالعلم التفصيلي واضح أنه زيد، واضح أن الخصية واضحة في أبنى. بالعلم الإجمالي لا، خصية زيد غير واضحة، مردد بين خصوصية زيد وخصوصية عم في أبنى. فيه من المواصفات ما يمكن تطبيقه على زيد وما يمكن تطبيقه على عمر في البيت. هم بصير علم إجمال، يعني صار في عندنا غباش في الصورة وتشويش في الصورة، بس في كل منهما متعلق حينئذ العلم هو ذلك الواقع. فإن الآتي من بعيد ليس جامعا في البين، الجامع لا يمشي واضح، وإنما الذي يمشي حصة الجامع ومصداق الجامع في البين. هذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي رحمة الله عليه. قبل أن نصل إلى ما أورده من نقد وإشكال على مدرسة الميزة، من أنه قد بلغني أن بعض المعاصرين فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، أن العلم التفصيلي هو علم بالواقع وبالخصوصية، وأما العلم الإجمالي لا، يكون علم بالجامع مع الشك بالخصوصية في البين. أورد عليه بأنه ينسب فيه المقام أنه لا يكون العلم حينئذ الإجمالي، لو بدنا نحن يتطور عندنا العلم التفصيلي حينئذ سوف لا يكون علم بالواقعي بتاتا، يعني مش بالجامع المنطبق على الواقع، سوف لا يكون علم بالواقع بتاتا. ليش؟ لأنه عم يحكي عن الخصية الجامعة، والخصية الجامعة لا تحكي إلا الجهة المشتركة بالنسبة لذلك الواقع وذلك الفرد على تفصيل يأتي توضيحه إن شاء الله بعد ما خلصت. حاصل المطر اللي بدنا نبينه، نحن بحسب الحقيقة في عنا ثلاث أمور لابد أن نفرق. في عنا الجامع، الجامع على كليته وعلى جامعيته، إذا في عنا ما يصطلح عليه باصطلاح البعض من الفرد بالذات، وفي عنا ما يصطلح عليه بالفرد العرضي في البحر. يعني بعبارة أخرى، مش بدي أقول في برزخ ما بين الجامع والحصة، واضح، وأن العلم الإجمالي تعلق بالحصة، عفوا بهذا البرزخ، والعلم التفصيلي تعلق بالحصة والفرد الخارجي. لا، الكلام بدي أشير له وإذا جزم مقصود المحقق العراقي على نفسه فيأتي إن شاء الله، هو أن منظور المحقق العراقي أن متعلق العلم الإجمالي ليس الجامع ولا الفرد بالعرض، وإن متعلق العلم هو الفرد بالذات. يعني إذا جئنا مثلا الذي يكون آتيا من بعيد في البحر، الآتي من بعيد قطعا وجزما ليس في الدين جامع وليس كلي، فإن الجامع والكلي حينئذ لا تترتب عليه الأثار التي تترتب على الخصوص، لا ينوجد حينئذ خارجا ولا ينحكم بأحكام الخارجية، وإنما الذي ينحكم حصص حينئذ ذلك الجامع. وإذا مر معكم أن كل الطبيعة نوجد بوجود أفراده ومصادقه، وإلا هو حينئذ لا وجود له فيه، أنا وعاؤه الذهن وظرفه الذهن فيه. هلا من الظرف الأول يحكي المصادق الخارجية إذا مطلب آخر، بس على كل حال ليس له وعاء خاص، وإنما الخارج هو أوعية لمصادق حينئذ هذا الجامع. هذا المصداق على نحوين، مش على نحوين تحقق، لا، على نحوين تحليلا. المصداق الأول اللي هو المصداق بالذات، المصداق الثاني اللي هو المصداق بالعرض أو الفرد بالعرض فيه. يعني إذا جئنا مثلا الماء على سبيل الفرض، واضح، الماء أخذنا مثلا مقدار من الماء في أبنى، هذا الماء اللي قابل أن يكون مثلا ضمن، بس هذا موجود ومتقرر في وعاء نفسه، بمعزل عن أنه يوجد ضمن هذا الوعاء أو ذاك الوعاء فعلا. هذا المقدار والقطعة من الماء في النفس مثلا الكل الطبيعي مثلا بخزين ماء بكر من الماء فعلا. والحصص عبارة عن شو؟ عن هاي المصادر. في عنا الفرد بالذات وعنا الفرد بالعرض. الفرد بالعرض هذا المقدار من الماء اللي حطينيهم بهذا الكوب الكفائي، هذا المقدار من الماء اللي وضعناه حينئذ به الوعاء الكفائي وهكذا إلى آخره. هيدي حينئذ حصص بالعربي في البيت، مش نفس الماء. هذا التشكل لهذا الماء بهذه المشخصات الفردية والخارجية، هذا حينئذ بيدخلنا بالفرد بالعرض. بالمقابل في عنا الفرد بالذات. ما هو الفرد بالذات؟ اللي هو عبارة عن نفس هذه الحصة بمعزل عن أن تكون موجودة مثلا ضمن هذه المشخصات أو تلك المشخصات، والتي تكون قابلة لأن تكون ضمن أي مشخصات من هذه المشخصات الفردية والخارجية. ليش؟ لأن الحصة والفرد بالذات يكون له تحقق بمعزل عن المشخصات، وإن المشخصات هي علامات وميزات فارقة مش هي التي تخرجه من كتم العدم ومن الاستعداد والقابلية إلى التحقق والوجود في البين، بل وجوده بمعزل عن ذلك هي من ثابت علامات الفارقة في البين واضح، ومعوارض ومشخصات خارجية بها يتبين ويمتاز عن غيره من سائر الأفراد بالذات في البين. شو اللي بيميزنا؟ التفتوا معه. بالنسبة للمشخصات الفردية ليست هذه المشخصات لحتى نميز كلية مثلا زايد عن كلية عامر، لا، لنميز حينئذ هيدي الحصة من الإنسانية، يعني الفرد بالذات عن الفرد بالذات الآخر. يعني لو نحن إن المشخصات حينئذ الفردية مش لح نحصل على الكلية فيها، لح نحصل حينئذ على فرد بالذات بالنسبة لزايد وفرد بالذات بالنسبة لعام وفرد بالذات بالنسبة لبطل وهكذا. بالتجميع بيطلع عنا حينئذ ذلك الكلية، ونرجع نحصل على كر من الماء بحسب الفرد والسعم الذي حينئذ أشرنا. العلم التفصيلي هو علم بماذا؟ بالفرد بمشخصاته العرضية واضح والفردية. العلم الإجمالي هو العلم حينئذ بالواقع بالفرد، لكن أي فرد؟ الفرد بالذات وليس الفرد بالعرض فيها بتتمة حينئذ تأتي إن شاء الله ده. فكل منهما تعلق بالواقع، لكن هذيك في زيادة أن الفرد بالذات مع العلم بالمشخصات الفردية، أما هذا لا، وقف على الفرد الذات. بس على كلا التقديرين بوجه من الوجوه العلم الإجمالي لم يتعلق به الجامع على جامعيته وعلى كليته في البيت، ولا بالجامع الذي حينئذ ينطبق على الفرد أو الصالح الانطباق على الفرد، وإنما ابتداء تعلق بالواقع حينئذ الخارجي، غاية أنه هذا الواقع على نحو، يعني عندك واقع على تفصيليته وعندك واقع على غباشته في البيت. الواقع على تفصيليته يعني مع المشخصات الفردية، هذا العلم التفصيلي. الواقع على غبشته يعني الفرد بالذات اللي هو يعني، أما الخصوصيات الأخرى هي خصوصيات زايد أو خصوصيات عمر، هذا شيء آخر. وأدل دليل على هذه الدعوة التي أشار لها المحقق العراقي حيث مثلها بمسألة الإحساس المحسوس حينئذ، ما فيش تفريق، المحسوس هو ذاك الواقع، لكن الإحساس مرة بيكون إحساس واضح تفصيلي، ومرة بيكون بهذا الإحساس فيه قدرة وفيه إذن نحو من التشويش في البين والغباش. هذا الذي بالأول يكون علم تفصيلي، بالثاني يكون عندنا علم إجمالي. أما التفريق بأنه متعلق بالجامع هذا علم إجمالي، ومتعلق حينئذ بالواقع هذا علم تفصيلي، هذا التفريق لا يرجع حينئذ إلى محصل وإلى نقطتين. وذكر حينئذ تأييدا لدعواتنا صفية الحمد لله.